1 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا وأحلى الأماني من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، ودعوة من فريال حسين والمخرج ديار بمرني لمتابعة عدد من التقارير المخصصة لهذه الساعة، منها ما يتعلق بتصريحات للناطق باسم عمليات بغداد والملك يدعو إلى عدم تدويل الأزمة العراقية. وسنبقى في ختام الساعة مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامجه الجواهري، إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، خلال ندوة نقاشية عقدت في بغداد السبت، كشف الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا عن خطة محكمة وضعتها الخلية الأمنية الاستخباراتية لفشال عمليات السطو المسلح قبل حدوثها، متهما تنظيم القاعدة بتنفيذها. خالد وليد والتفاصيل.
بعد مشهد عمليات القتل والسطو المسلح الذي ظهر في بغداد، كشف الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا خلال ندوة نقاشية عقدت في بغداد السبت عن أن خلية الأزمة الاستخباراتية وضعت خطة محكمة لإفشال عمليات السطو المسلح قبل حدوثها، مشيرا إلى أن هذه العمليات ينفذها تنظيم القاعدة لتمويل عملياته الإرهابية، موضحا أن الحكومة العراقية بصدد تقييم الوضع الأمني حاليا لنقل مهام الأمن الداخلي إلى وزارة الداخلية.
لدينا خطة متكاملة لتسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، ولكن هذا يرتبط ارتباطا مباشرا بتحسن الوضع الأمني. الآن تجاوزنا المراحل الأولى والثانية والثالثة في جميع مناطق بغداد، ننتظر تحسن الوضع الأمني وتقييم الوضع الأمني من قبل القادة الميدانيين كفيل بتسليم الملف إلى وزارة الداخلية.
وأوضح عطاء أن الخلية الأمنية الاستخباراتية أجرت مؤخرا العديد من التغييرات على استراتيجية الخطة الأمنية، وأضافت العديد من الإجراءات إليها، منها إنشاء سور بغداد.
الخيار الأول بأن نبني سياج كونكريتي بطريقة البناء حول بغداد، هذا الخيار رقم واحد. الخيار رقم اثنين بأن ننشئ سياج BRC مع الشرك الموجود ونحيط بغداد بهذا السور. الخيار الثالث بأن نستفاد من الموانع الطبيعية، المنخفضات والمرتفعات والماء الموجود، ونغلق طرق النيسمية والطرق الفرعية، ونبني سيطرات نموذجية على مداخل بغداد الـ18. هاي بالبداية قبل انطلاق خطة فرض القانون، وأنا كنت في مرحلة التخطيط حاضر. الخيار الأسهل اللي اختارته قيادة عمليات بغداد هو الخيار الثالث أو المسلك الثالث. نستفاد من الموانع الطبيعية، نغلق الطرق النيسمية، الطرق من خلال الريف والطرق الفرعية، ونقوي المداخل. محافظة بغداد بنت الآن نسبة الإنجاز 75% من السيطرات، مداخل بغداد 18 مدخل تكون محمية من قبل القوات الأمنية العراقية.
من جانب آخر، أثار بعض الحاضرين مسألة تمديد المدة التي حددتها قيادة عمليات بغداد لرفع التجاوزات السكنية على أنابيب النفط في مناطق الأمين والزعفرانية وحي الوحدة، فيما بين عطاء أن التجاوزات على أنابيب النفط سترفع على مرحلتين.
نبدأ بالمرحلة الأولى، البيوت الموجودة، البيوت مبنية فوق الانبوب مال النفط، وقسم امتار مترتين او 3 مترات، فارتئينا بان تكون مساحة الامان بالمرحلة الاولى 15 متر على الجانبين. هذا المرحلة الاولى. المرحلة الثانية بان نشيل التجاوز الى 75 متر على الجانبين ونسيج المكان حتى ننطي الموضوع لوزارة النفط، وهي اللي تقوم بالتسييج وهي اللي تقوم بالتعويض. الحل الاول اللي هو الان ينفذ بان يرجع المتجاوزين إلى مسافة الأمان اللي 15 متر على الجانبين، يشيل بلوكاته يبني هنا ما لنا علاقة به.
وأوضح الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي خلال الندوة أن التجاوزات تشكل عائقا أمام تقديم الخدمات للمواطنين، مطالبا المتجاوزين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية لحل هذا الموضوع.
البيئة الآمنة نأملها من الناحية الأمنية كل المستلزمات، وبنفس الوقت يضمن أنه يلقي الأرض فارغة ومتجاوز عليها. وإحنا نعرف كل زين العشوائيات الكثيرة اللي انتشرت الآن في مدينة بغداد بالتجاوز على كل ما هو رسمي، الكل مباح الآن أمامنا. لما ما يلقي عليه تجاوز، لما يلقي أنه أكو نظام مالي ومصرفي يضمن له هذا الاستثمار، كيف ممكن أن نحقق هذا الشيء مع وجود كل المعرقلات اللي نواجهها اليوم؟
ويشار إلى أن قيادة عمليات بغداد منحت المتجاوزين على أنابيب النفط في مناطق الأمين والزعفرانية وحي الوحدة حتى الأول من حزيران لرفع تجاوزاتهم، وبخلافه سترفع هذه التجاوزات قسرا. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أكد رئيس الوزراء نور المالكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في النجف عقب لقائه السيد علي السيستاني، أكد أن ائتلاف دولة القانون ما زال متمسكا بمرشحه لمنصب رئاسة الحكومة، داعيا في الوقت نفسه إلى عدم تدويل الأزمة العراقية. أيسر الياسري معكم من النجف.
في الوقت الذي دعا فيه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي الأمم المتحدة التدخل لحل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، دعا رئيس الوزراء العراقي وزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي إلى عدم تدويل القضية العراقية وتشكيل الحكومة داخلها في بغداد. جاء ذلك خلال لقائه المرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف لإطلاعه على آخر تطورات العملية السياسية.
نحن لا نريد أن نتدخل بشؤون الآخرين، نريد علاقات طيبة، ولكننا لا نسمح لأحد أن يتدخل أيضا بشؤوننا الداخلية. نحن شعب له تاريخه وبلد له موقعه المحوري، ولنا امتدادنا ابن التاريخ، وفينا طاقات ورجال، ولدينا رؤية ينبغي أن تحترم هذه أولا من قبلنا، من قبل الشركاء السياسيين، وأن يكونوا أبناء العراق، وأن تشكل الحكومة العراقية هنا في بغداد وليس في عواصم الدول الأخرى، وأن تحترم الدول الأخرى إرادة العراقيين، لأن هذا بلدهم وما يحصل فيه من خير لهم جميعا. وإذا لا سمح الله حصلت انتهاك لإرادته وسيادته، فسوف لن يبقى للعراق المكان الذي يحترم فيه بين دول المنطقة.
فيما أكد المالكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب إنهاء الزيارة أن ائتلاف دولة القانون لا زال متمسكا بمرشحه لمنصب رئاسة الوزراء، وأن مسألة تغيير المرشح غير واردة إطلاقا، مشددا على أن الائتلافين القانون والوطني ماضيان في المشاورات الجادة بينهما للتوقيع على وثيقة سيعلن عنها لاحقا تثبت بأنهم الكتلة الأكبر.
هناك تسريبات إعلامية أن دولة القانون ربما يطرح مرشح تسوية للخروج من الحزب السياسي.
غير وارد هذا أبدا، دولة القانون مصرة على مرشحها.
الآن مصر خطوات دمج الائتلافين،
لا تزال مستمرة العملية والحوارات قائمة، ولكن نحن بصدد الاتفاق على الاسم والتوقيع على الوثيقة التي يعلن بها الاسم الجديد لكي يثبت أن الكتلة الأكبر هي التي تشكلت من الائتلافين.
هل مدة معينة دولة الرئيس؟
قطعا هذه يجب أن تتم قبل أن يعقد مجلس النواب جلسته الأولى.
وحول طلب القائمة العراقية في زيارتها الأخيرة إلى السيستاني بتفسير نص الفقرة المختلف عليها في تحديد الكتلة الأكبر، أشار المالكي إلى أن السيستاني لا يتدخل في تفسير الكتلة الأكبر، والاحتكام في هذا الأمر يرجع إلى المؤسسات الدستورية والتي هي من اختصاص المحكمة الاتحادية التي دعا المالكي إلى احترام قراراتها.
القضية سمحت السيد لا يتدخل بهذه، وعلمي سواء كان مسموع أو تقديري وفهمي لسماحة السيد أنه لن يتدخل بمثل هذه القضايا، إنما قال لهم وقطعا قال لهم هذا بأن هذه ترجع إلى المؤسسات الدستورية، وتفسير الدستور ليس من اختصاص أحد، إنما من اختصاص المحكمة الاتحادية التي قالت رأيها واضحا بهذه العملية. والمحكمة الاتحادية من أراد أن يشكك بما يصدر عنها ينبغي أن نشك بكل الذي حققنا بالعملية السياسية، بل بالانتخابات والحكومة السابقة وبما صدر منا من قرارات وما استلمناه من أموال وما وزعناه من أموال. لذلك حينما طلب من السيد أن هو يتدخل لتفسيرها قال أنا لست من ضمن المؤسسة الدستورية التي تفسر، إنما عندكم دستور ومؤسسة دستورية لتفسر.
فيما شدد السيستاني من جانبه وبحسب المالكي على ضرورة التفاعل الإيجابي بين المكونات السياسية من أجل تسريع تشكيل الحكومة بمشاركة كافة المكونات، وهو أمر يعتبر مكملا لعملية البناء السياسي في البلاد. من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، شكاوى طلبت الجامعات من الظروف السيئة التي ترافق الامتحانات النهائية عنوان الموضوع الذي سنتابعه بعد هذا الفاصل الغنائي القصير.
تعرف الحب صغيرة وذاب فيها القلب، صغيرة وما تعرف الحب صغيرة وذاب فيها القلب. عليها عيون يا عمي نستني حروف اسمي، عليها عيون يا عمي نستني حروف اسمي، وبدت نار الغرام تشد، بدت نار الغرام تشد.
صغيرة وما تعرف الحب صغيرة وذاب فيها القلب، صغيرة وما تعرف الحب صغيرة وذاب فيها
ولا منه، وشايف نارها جنة، أحبها حب ولا منه، وشايف نارها جنة، وثاري عالقلب تلعب صغيرة وما تعرف الحب
صغيرة وما تعرف الحب صغيرة وذاب فيها القلب.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، كثيرا ما تثار إشكالية ارتباط دوائر المفتش العام مع الوزارات، فهي من الناحية الإدارية والمالية مرتبطة بالوزارة التي تعمل تحت خيمتها، أما من الناحية العملية فإن تقاريرها ومتابعتها يتم التنسيق فيها مع هيئة النزاهة من أجل تدقيق الكشوفات المالية ووضع اليد على ملفات الفساد في الوزارات لكي تتخذ هيئة النزاهة الإجراءات القانونية. عماد جاسم معكم من بغداد.
تتكرر المطالبات بين الحين والآخر في أهمية استقلال عمل المفتشين العامين في الوزارات، أو ضرورة أن يتمتعوا بصلاحيات الرقابة التامة دون أن تكون على عملهم سلطة من الوزراء، لكن هناك من وجد أن هذه المطالبات غير واقعية الآن، كما بين ذلك مفتش عام وزارة العلوم والتكنولوجيا السيد ضياء شيت.
وإحنا أجهزة مترابطة مع بعضها مكملة لبعضها، يعني لا يمكن المفتش العام يعمل لحاله ولا يمكن لهيئة النزاهة تعمل لحاله، لأنه مخرجات المفتش العام مدخلات عدهية النزاهة. ديوان الرقابة المالية يعتبر أشبه بالحارس الأمين على متابعة المال العام جباية وإنفاقا. فديوان الرقابة المالية الاختصاص، بس ما عنده اختصاص قانوني. اختصاص القانوني من يملكه؟ تملكه هيئة النزاهة كلها. مفتش العام هو عبارة عن مزيج من رقابة داخلية وخارجية في الوزارة، وهو الملامس لحركة النشاط في الوزارات.
لكن ارتباط الآن بالوزارة أكثر.
الآن الارتباط الإداري للمفتش العام يعتبر جزء من هيكلية الوزارة. بس هو عند استقلال قرار رقم 19 ضمن للمفتش العام الاستقلال تام.
موجود هذا الاستقلال الآن؟
نعم، موازنته مستقلة، رتبة مستقلة، صلاحيات بتعيين الكادر وفصله وإلى آخره، بس هو هيكليا يعتبر جزء من هيكلية الوزارة.
هناك من يشير بأن الوزير الآن هو اللي مسيطر على
يعني عمل المفتش. كل الوزارات، بس أنا ما أنكر بأن هناك الكثير من الوزارات قد يؤثر الوزير باعتباره كمنصب سيادي سياسي، وهنا هم تعتمد على فتش العام ومهنيته ومدى رغبته وقوته بالحفاظ على استقلاليته. مفتشين عامين يعني مو كلهم سوى بالأدائهم، ما كلهم سوى يعني. هناك مفتشين لا والله شوفه بأنه عمل مهني ولا يتأثر جبل. أكو مفتشين عامين هاي قصاري موظفين عندنا.
يعني أكو مطالبة الآن بارتباطكم بالهيئة النزاهة، ياها الأفضل.
إحنا كيانات ملامسة للنشاط اليومي للوزارات، هو هاي الوظيفة خلقت لغرض إيجاد مساعد مهني نزيه مستقل للوزير، يعمل على معاونة الوزير في أداء مهامه، وبالتالي إحنا يصفونا امتداد لضمير وعيون وأذان الوزير.
القاضي رحيم العقيلي رئيس هيئة النزاهة وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر أشار إلى أن المطالبات باستقلالية المفتشين العامين هي مطالبات محترمة، لكن القانون حتم أن يكون دور المفتش العام هو الرقابة من الداخل، مع تأكيداتنا على أهمية منحه الحماية الكافية.
والحقيقة هذه دعوات محترمة، لكن المعروف في العالم أن هناك رقيب داخلي ورقيب خارجي. تعرف أن المفتش العام هو الرقيب الداخلي داخل الوزارة، أما الرقيب الخارجي في العراق فهو هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، ولا بد أن نبقي على هذا النظام. لا نريد المفتش العام أن يكون رقيبا خارجيا من جديد، نريده أن يبقى رقيبا داخليا، لكن بإسناد ومساندة ودعم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. لكن ندعو إلى إعطاء المفتش العام استقلالا أكبر وحماية أكبر.
هل تقلقون من أن يكون هنالك هيمنة للوزير على عمل المفتش العام وعلى دائرة المفتش العام؟
في حد فهمي للقانون أن المفتش العام هو اليد اليمنى للوزير، هو وسيلة الوزير في تنظيف وزارته، والحقيقة يفترض القانون أن الوزير هو أنزه من المفتش العام وليس العكس.
وواقع الحال
لا أتحدث عن واقع الحال، واقع الحال شيء وما أتحدث فيه شيء آخر، هذا ما يفترضه القانون. يعني ينبغي أن يكون الوزير أنزه من في الوزارة، لا يمكن أن نتحدث عن المفتش العام أنزه من الوزير. لذلك النظام وضع ليكون المفتش العام اليد اليمنى للوزير، فإذا كان الوزير لا يريد أن يستخدم هذا السيف في تنظيف وزارته فتلك مشكلة لا يمكن حلها قانونيا.
أما الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان السابق فقد بيّن أن القانون كان واضحا بمنح المفتش العام الاستقلالية التامة، مشيرا أن هناك دعوات لتقنين ارتباط المفتش العام بالوزير ليقوم بعمل الرقابة التام، ومن المؤمل مناقشة قانون المفتش العام لإجراء تعديلات ضرورية في البرلمان القادم.
طبعا هو الأمر 57 واضح بأن ارتباط المفتش العام إنما يكون بوزير من الناحية الفنية والعملية، ونحن نعتقد أن هذا الارتباط يجب أن يقنن بشكل صحيح بحيث لا يتدخل الوزير في الإجراءات التي يقوم بها المفتش العام. نعم، من الناحية الإدارية يمكن أن يكون المفتش العام مرتبطا به أو مرتبطا برئيس الوزراء.
هل لديكم دعوات في البرلمان لينجح هذه الخطة وعدم ارتباطها؟
ثبتنا في مسودة مشروع قانون المفتش العام، وسنعمل على تطبيقه إن شاء الله تعالى في الدورة القادمة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، يعد الفقر من العوامل الرئيسية التي تدفع إلى امتهان التسول، فضلا عن كثرة الأيتام والأرامل بشكل كبير في العراق، ناهيك عن عوامل متعلقة بغياب المعيل نتيجة الطلاق أو السجن. مسؤول في إحدى منظمات المجتمع المدني في محافظة الأنبار أكد وجود خطط لفتح مراكز لتعليم النساء والأطفال مهنا تعيلهم على كسب الرزق بدلا من التسول. أحمد الهيتي معكم من الأنبار.
ازدادت وبشكل لافت للنظر ظاهرة التسول في الأنبار، هذه المحافظة الملتزمة بطابعها العشائري والتي ترفض بشكل قاطع مثل هذه الظاهرة. لكن يبدو أن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها العراق، بالإضافة إلى فقدان الكثير من شباب هذا البلد، دفع بالمتسولين إلى الشوارع، وخاصة النساء والمعاقين. أم محمد وهي إحدى المتسولات في سوق الرمادي قالت إن فقدان زوجها جراء مقتله في عام 2006 دفعها للتسول مجبرة لا راغبة.
والله استشهد بمطعم حج حسين، خطفوه على رصاص المجاهدين، وانا كنت متزوجه ببغداد وكنت عايشه يعني بخير ونعيم، ما حسيت الا استشهد. عافني وعاف الاثنين جهال، امد ايدي على باب الله على مود اطفالي شو اسوي؟ قاعده ببيت اجار، اجاري 75، ويا دوب يا دوب ملثمه المصرف والعيشه. صار لنا سنتين نراجع المحافظه، ورحنا للرعايه الاجتماعيه كل شيء ماكو، كل شيء ماكو، عجزنا. كل اسبوع كل 10 ايام اجي لي نوبه نوبتين هنا على اهل الرحم اسبب باب الله مديدي، وانا بنت الرمادي، انا من البعلوان على اخر زمان زين، حتى عشائرنا تبرت من عندنا، وعيب انطق واقول انا بنت فلان.
ويعد الفقر من العوامل الرئيسية التي تدفع إلى تعاطي التسول وامتهانه، بالإضافة إلى كثرة الأيتام والأرامل بشكل كبير في العراق، ناهيك عن المشاكل الاجتماعية المترتبة في المقام الأول عن سلوك الزوج كالطلاق والإهمال أو السجن. هذا الأخير دفع بأم علي وهي زوجة أحد السجناء إلى مزاولة التسول منذ أكثر من عامين، فهي تأتي من الفلوجة إلى الرمادي يوميا لتتسول ثم تعود إلى مدينتها مرة أخرى.
أمك من أهل الفلوجة يا ابني، وأحب أجي للرمادي لأن أهل النخوة وأهل الطيبة غصبا عني متوازية، عندي ولد صغر، والله أشتغل على باب الله، أطلب من الله، أطلب من الله وأمة محمد الإسلام الطيبة أهل الرحم، اللي عنده غيره هم ينطوني يا يما. قاعدة بجار بيت 150,000، وما عندي ولدي كلهم يعني صغر ونصب قاصرين، ومتوازي غصب عني، مريضة والله يا أمي مريضة، والله عندي تهشم سوافان برجلي، مجبورة يا أمي، ماكو أحد لحد، أحسن ما أطعن بلدي وأخون بلدي ولا أبوك ولا أسوي، لا أطلب من ولدي الإسلام غصب عني مجبور.
بهاء العزاوي مسؤول إحدى منظمات المجتمع المدني في الأنبار أكد وجود العديد من الخطط للقضاء على هذه الظاهرة.
عملنا عدة إحصائيات وسألناهم للمتسولين، عرفنا ان هم مو من مدينه الرمادي، دا يجون هاي المدينه لانه ما حد يعرفهم. هوايه اسباب نقدر من خلالها احنا نقضي على هاي الظاهره، التعاون مع المنظمات الدوليه اللي موجوده والعامله ضمن محافظه الانبار، نقدر اما نفتح لهم فد مراكز تشغيليه وتعليميه خاصه بالنساء، هذا باب نقدر نشغلهم ويعفون هاي الحاله ويقدرون يصيرون فد نساء منتجات. بالاضافه للاطفال نقدر نسوي فد مراكز خاصه بالاطفال تعليميه، ونقدر نسحب هؤلاء الاطفال ونخليهم الى ناس غير فاعلين بالمجتمع نقدر نعلمهم.
يشار إلى أن القوات الأمنية في الأنبار تقوم بين الحين والآخر بحملات لملاحقة المتسولين ومنعهم من التجوال في الشوارع، إلا أن هذه الحملات تستمر لمدة يومين على الأكثر، ثم يعود المتسولون إلى مهنتهم مرة أخرى. من الأنبار، أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. استراتيجيات مستقبلية للمياه في العراق، عنوان الموضوع الذي سنرصده مستمعينا الأعزاء بعد هذا الفاصل الغنائي.
مشكلة عبالي بها مندي مرض لك مشكلة
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال الرسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحيي من جديد مستمعي إذاعة العراق الحر ودعوة لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، نرصد خلاله محاور ندوة تتعلق باستراتيجية العرض والطلب على المياه في العراق، ونتعرف أيضا على معاناة حي العرصة في المقدادية من طفح المجاري. وسنبقى في ختام الساعة مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامجه الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، عقد المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي ندوة يوم السبت تمحورت حول بناء استراتيجية مائية على مدى السنوات العشر المقبلة، تؤكد على ضرورة سن تشريعات جديدة تنظم العلاقة المائية بين العراق ودول الجوار عبر توقيع مؤاهدات واتفاقيات، فضلا عن وضع خطة محكمة لإدارة المياه. ليث أحمد والتفاصيل.
يقال أن الماء سر الحياة، وهو العنصر الأهم في استمرار الوجود لمختلف الكائنات الحية وتوازنها البيئي. ولعل من أهم تحديات العصر هي قلة مصادر المياه العذبة وسوء إدارتها، بل إن بعض المختصين في هذا المجال وجدوا أن الحرب المستقبلية ستكون حرب المياه، والعراق هو من بين الدول المهددة بشحة قد تكون كارثية ما لم تتسارع الجهود المحلية والدولية لوضع الاستراتيجيات المناسبة لتلافيها. وبحسب مصادر مختصة في هذا المجال، فإن نسبة ما يحصل عليه العراق من دول الجوار الآن يصل إلى النصف مما كان يحصل عليه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، الأمر الذي ستكون له تداعيات على مختلف القطاعات لا سيما الزراعية والصناعية والاقتصادية فضلا عن البيئية. هذه الأسباب وغيرها دفعت المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي إلى عقد ندوة السبت تمحورت في بناء استراتيجية مائية على مدى السنوات العشر القادمة، بحسب عضو هيئة ومناء في المعهد مناف الصائغ.
اتجاه الإقليمي هو دول الجوار كما تعلمون، تركيا وسوريا يعني قامت بمجموعة من الإجراءات والأنشطة أدت إلى إنتاج مشاريع، بالتالي هذه المشاريع انعكست سلبا على الواقع العراقي المائي، وبالتالي لم ترجع هذه الدول إلى العراق للتفاهم معه حول يعني مستوى الاحتياجات الفعلية اللي يحتاجها العراق لتنظم ما بين هذه الدول الثلاث، وبالتالي نجد أنفسنا في حاجة ملحة وضرورية لبناء استراتيجية على مدى 10 سنوات تتناول هذا الموضوع، هو موضوع وضع أسس العلاقة والتعامل مع دول الجوار ضمن اتفاقيات تضمن حق العراق من الموارد المائية.
من جهته يرى أستاذ كلية العلوم في جامعة بغداد مقداد حسين أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن حلولا داخلية، أوضحها بالقول:
أولا تطوير مفاهيم الإدارة المائية الشاملة والمستدامة على مستوى العراق، هذا يدعونا للدخول في استخدام التكنولوجيات الجديدة، تغيير وسائل المستعمل حاليا، توفير الأموال المناسبة لهذه العملية.
وعلى الرغم من تناقص كميات المياه الداخلة للعراق، إلا أن وزارة الموارد المائية وضعت حلولا، ومنها بناء سدود صغيرة يتم من خلالها تقنين صرف المياه. والحديث لمسؤولة السدود في الوزارة الدكتورة مها رشيد:
لو كانت الجدول الاقتصادية ذو فائدة اقتصادية أكيد تنفذ هذه السدود، وهي الوزارة ماشية على هذه الخطة. الدراسة الجدول الاقتصادية شنو يأخذ مثلا أثناء بعد التصميم، يأخذ كلفة السد، تبدي هاي كلفة السد، التشغيل السد، هاي كلها تحسب ضمن الدراسة الاقتصادية. نحول هاي الكلف والتشغيل السد إنه إحنا شنو الربح أو البنفيت اللي راح يجي مثل بعدها، مثلا هاي السدود الصغيرة راح إيش قد راح تروي من أراضي زراعية، إيش قد إنتاجية الأراضي الزراعية، فتأخذ بالنظر الاعتبار، ولمدة مثلا 50 سنة عمر السدود الصغيرة، فبعد 50 سنة إنه نشوف هاي ربحها إيش قد راح يكون، فأكيد إذا كان ربحها أكثر فهو راح يتنفذ.
توصيات عديدة رفعت لمؤسسات الدولة المختلفة، ومنها ضرورة سن تشريعات جديدة تنظم العلاقة المائية بين العراق ودول الجوار عبر توقيع معاهدات واتفاقيات، فضلا عن وضع خطة محكمة لإدارة المياه. ويجد عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عن الشؤون الخارجية فاروق عبدالله أن الأزمة بحاجة إلى مؤتمر موسع يضم كل الأطراف المعنية، لافتا في الوقت ذاته إلى ضعف تعامل وزارة الخارجية مع هذا الملف.
خلال 7 سنوات الماضية كانت الخارجية العراقية خجولة في هذا الموضوع، لم تكن في مستوى الطموح المطلوب أن يكون بالنسبة لأهمية المياه للشعب العراقي. هناك اتفاقيات بروتوكولات تمت توقيع عليها من قبل العراق في 2002، لم يفعل هذا البروتوكول حتى هذه اللحظة. لذلك أنا برأيي أن يكون هناك مؤتمر عام لرسم السياسة المائية العراقية ضمن استراتيجية وطنية شاملة.
ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتوقف مستمعينا الكرام في حي العرصة التابع لقضاء المقدادية، حيث يعاني سكانه من سوء تصريف المياه الثقيلة، حيث تصب هذه المياه في بزل قريب من الحي والذي أضحى مصدرا للأمراض والروائح. سامي عياش معكم من بعقوبة.
حي العرصة أحد أقدم الأحياء في قضاء المقدادية، يعاني هذا الحي منذ عقود من سوء تصريف المياه الثقيلة والتي باتت تشكل خطرا على المواطنين من خلال ما تنقله من أمراض فضلا عن الروائح التي تسكم الأنوف. المواطن أبو حسين تحدث قائلا:
نحن أهالي العرصة نرجو من المجلس البلدي والحكومة مساعدتنا بإنقاذنا من هذه الأمراض الدتتي عن طريق هذا البزل المجاري، لأن مسدودة وتسبب لنا حالات صحية مرضية كثيرة.
تنساب مياه المجاري في الشوارع لتصب في بزل قريب من الحي. وخلال جولتنا في حي العرصة التقينا برئيس المجلس البلدي لقضاء المقدادية رعد عبد جاسم، والذي ضم صوته لأصوات المواطنين مطالبا الدوائر الخدمية في القضاء بالإسراع بإيجاد حل لمعاناة المواطنين.
نحن الآن في أحد مناطق قضاء المقدادية وهي لا تبعد سوى أمتار عن مركز القضاء. هذه المنطقة هي اسمها العرصة، قدرها يوجد فيها بزل، هذا البزل يكاد يكون الوحيد لتصريف المياه إلى المناطق خارج القضاء، لكن بدأ هذا البزل يؤرق العوائل حيث بدأ يطفح على البيوت، مما سبب إرباكا واختناقا لكثير من الأطفال وطاعني بالسن. لذا أهيب بجميع الدوائر التي لها العلاقة بهذا الموضوع، ولا سيما دائرة الري ومجاري، أن تتسارع وتتضافر الجهود وبالتنسيق مع حكومة القضاء لأجل كري هذا البزل ووضع حد للمياه الآسنة اللي بدأت تطفح على البيوت.
مسؤول قسم الصيانة في مركز مجاري المقدادية عمر إسماعيل بيّن أن المركز يعاني من نقص في الآليات والأيدي العاملة، وهذا ما يحول دون تقديم الخدمات لأهالي حي العرصة. على حد قوله:
المعوقات اللي تعيق مركز مجاري المقدادية، المركز يحتاج إلى بناء جديد وتأثير هذا المركز بالأثاث وجميع اللوازم اللي يحتاج إليها، كذلك يحتاج المركز إلى آليات صاروخية وعجلات في نقل العمال وإلى تجهيز العمال بمعدات المناسبة لعملهم. كذلك المركز يحتاج إلى تمويل نثرية جيدة، لأنه شبكة القضاء تعرضت إلى تدمير وإهمال، وهذا هو أكثر شيء يحتاجه المركز.
لإذاعة العراق الحر، سامي عياش، بعقوبة.
ونتحول سيداتي وسادتي إلى ميسان، حيث اشتكى عدد من أصحاب المركبات من نوعية الوقود المباع في محطات البنزين ما زاد من العطلات والتوقفات في عمل تلك المركبات لوجود ماء مخلوط مع البنزين. أحمد الكعبي معكم من العمارة.
رداءة وقود البنزين مشكلة أثارت التساؤلات من قبل أصحاب المركبات في وقت تأثرت فيه المحركات من نوعية الوقود المزود لها من محطات البنزين في عموم محافظة ميسان، مما زاد من العطلات والتوقفات في عمل تلك المركبات على حد قول عدد من السائقين.
جاي أثر هواي على السيارات، لأن البنزين أكثر أغلبيته يعني ماي، يعني لما تفتح التانك تلقى الجو بس ماي صافي، يعني ما أبي يعني كل فايدة، يعني تخلي السيارة حتى جاي تقوم السيارات من سبب البنزين. من تكبس اللي يضرب الدقلانس هاي وين يأثر؟ يأثر على البساتين، البساتين بعتياد راح تفضل تاكل تنهرش منها لما تقوم السيارة، وشوفوا إن إحنا نشتغل تاكسيات، يعني كل المحطات على هاي الحالة، ما يعني ما شفنا محطة يعني زينة، ما كفيها كل فايدة.
البنزين ولا موزين، المادة الأساسية لتنقية البنزين موزين، ما نعرف شنو السبب، هي لأنه حس حتى يعني صوت بالمحرك يسموه دوانس يدق، يعني بحيث مرة يجي البنزين زين مرة موزين، ما نعرف شنو السبب، وهاي صار أكثر من شهر، ليش هاي يعني غير مفروض يسوي لها حل يسوي لها شارة؟
ما أدري يعني ظل السيارة تقطع وتعتعيت وموش يعني بنزين موش أي تأثر على السيارة، لا أكو محطات تختلف عن المحطات الباقية، بعد ما أدري، يعني أنا هسه جاي أفول من هاي شوي هاي محطتها زينة، أفول من ذيك موش.
والله انا من الناس اللي ضرروا، اول واحد انا ضررت، انا اللي فولت بنزين وطلعت بها وقام المحرك السياره حديثه يعني او قام المحرك مال السياره. المشكله الخلط اللي موجوده بالمصفى، ليش محافظات الاخرى البنزين بها صافي وزين؟ يعني هنا الخلط بما انه اكو مصفى عندنا فلازم يخلطون البقايا اللي موجوده النفثه يسموها مع البنزين اللي يجيهم من هناك، فهذه اللي يرادلها معالجه، يعني ليش المحافظات الاخرى يعني البنزين بها صافي؟
مسؤول احدى محطات الوقود الاهليه في مركز مدينه العمارة والذي طلب عدم ذكر اسمه نفى وجود أي عملية لخلط الماء مع مادة البنزين.
لا مي ما يخلط وياه. كان هذا المصفى كان يشتغل وهو المصفى اصلا تعبان مده مالته منتهي الاكسبار ماله منتهي، من يدخل له كميه ويصفون به كان يطلع به كميه من الماء، بس المصفى انتهى وقف فماكو مي. العمليه خلط نفط وغاز وايل على البنزين، احنا ما ياثر على المخازن، احنا هم من يضخون هاي الكميه تنخزن وين؟ بالخطوط. احنا نروح نستلم من الخطوط، احنا الكميه اللي نستلمها مباشره نذهب الخزان ونبيع حبل سريه، وخزاناتنا ما بها ايش.
فيما طالب مدير احدى محطات التعبئه كامل حسون شركة نفط الجنوب أن تكون عملية الخلط للبنزين المستورد والمحلي متساوية مع المحافظات الأخرى.
أطالب مدير عام نفط الجنوب ومدير عام التوزيع بأنه يراعوا المحافظات الباقية، يكون نسبة الخلط في البصرة أقل من نسبة الخلط باتجاه المحافظات، تكون نسبة البصرة أقل نسبة جيدة محتد بها، بنزين البصرة يكون نادر وجيد. من هنا نطالب مدير العام لنفط الجنوب وتوزيع الجنوب بأنه يكون الخلط على محافظة المحافظات عموما، لا يكون هناك تمييز بين محافظة وأخرى.
هذا وشهدت جوانب الطرقي انتشار العبوات البلاستيكية المعبأة بالبنزين المحسن والتي تباع من قبل عدد من المتاجرين بالسوق السوداء وبأسعار مرتفعة. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
ونزور مستمعينا الكرام الكوت، حيث أشارت تقارير لمنظمات محلية تعنى بالثروة الحيوانية إلى حدوث نقص كبير في الإنتاج الحيواني بعد انتشار الأمراض المعدية جراء شحة العلاجات وغياب الدعم الحكومي. سيف عبد الرحمن معكم من الكوت.
ارتفعت في محافظة واسط نسبة الهلاكات في إعداد الثروة الحيوانية خلال النصف الأول من العام الحالي لكثرة الإصابات بالأمراض المعدية، وتشير تقارير من منظمات محلية غير حكومية تعنى بالثروة الحيوانية بأن هنالك نقصا كبيرا في الإنتاج الحيواني جراء النقص الكبير في توفير العلاجات وغياب الدعم الحكومي. الطبيب البيطري محمد حسين الثاني عضو نقابة الأطباء البيطريين في المحافظة يؤكد ذلك ويعزوه إلى قلة مستلزمات الإنتاج الحيواني بالمحافظة.
تطورت نسبة الهلاكات بالعجول الصغيرة من حوالي 60% إلى أكثر من 80%، بالنسبة للحيوانات الكبيرة كان سابقا الإصابة 100% لكن الهلاكات 0%، حاليا الإصابة 90% لكن الهلاكات بلغت حتى 20%. طبعا لا توجد مكافحة من قبل الحكومة للأسف. حاليا في الأيام الأخيرة بدأت حملات بسيطة، حملات لا تغني ولا تغني من جوع لأنه المرض كلش قوي وكثير يعني مدمر للثروة الحيوانية. هي أساسا الثروة الحيوانية جت تعاني تناقص بسبب قلة العلف وسبب الجفاف اللي يصيب المنطقة كلها، وإضافة إلى مرض حمى القلاعي وخاصة المواليد الصغيرة. المواليد الصغيرة نسبة الهلاكات حتى 100% 90%، فهذا له تأثير مردود اقتصادي ونفسي ومادي بالنسبة للمربي.
ويبدو أحد المربين قلقه من تزايد نسبة الإصابات بالأمراض المعدية والتي بدأت بالارتفاع سنويا بين قطعان الماشية، مطالبا بوقفة جادة من قبل الدوائر المعنية للحفاظ على ما تبقى من تلك الثروة التي تشكل رافدا اقتصاديا مهما على حد وصفه.
أنا مربي مال حلال، هسه حلال جايتهم بسبب لاكو زرع، لاكو شعير غالي، لاكو مي، الأمراض كثرت، قبل ما حد يعرف العلاج ولا حد يعالج الحلال، هسه كل شهر علاج أنواع الأمراض، جاي هواي تروح على كاتب الحلال، تعبنا هسه صخول طرح، كل شيء ما نستفاد منه، نفس الحلال يعني قبل كل واحد قاعد 500 600 راس، كل واحد عنده 30 20 راس وأكثريتهم باعوا، يعني قل الحلال ماكو حلال هواي، يعني هاي الثروة راح تنتهي من وراء الأمراض من وراء الأعلاف.
وهنالك حملة تلقيحات تنفذها الدوائر البيطرية في مدن وأرياف المحافظة تسعى من خلالها إلى تقليل نسب الهلاكات في إنتاج الثروة الحيوانية. ويشير الطبيب البيطري محمد الزرقاني من المستشفى البيطري في الكوت بأن تلك الحملات حققت نتائج إيجابية تنفذ ضمن خطة سنوية.
إجراء حملة واسعة في كافة الوحدات الإدارية ضد مرض الإجهاض الساري اللي هو مرض انتقالي يسبب حمى مرطة والعقم وينتقل عبر الحيوانات وخاصة الأغنام والماعز الحاملة للمرض اللي قد لا تظهر أعراض عليها. لحد هاللحظة بحدود 80% من المطلوب من عندنا النفذة في تلقيح هذه الحيوانات بلقاح الإجهاض الساري، هي بحط مدة 10 سنوات. إحنا هسه المرة تقع لله. كذلك تم إجراء حملة ضد مرض الحمى القلعية اللي يسموه أبو الضيف وبلسين بالعامي. احنا مستمرين في إجراء مسوحات للأمراض الحيوانية الموجودة وكذلك إجراء التلقيحات المجانية ضد هاي الأمراض.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، حتى يحين موعدنا مع الصحفي رواء الجصاني عبر برنامجه الجواهري إيقاعات ورؤى، دعونا نقضي الدقائق المقبلة مع هذا الفاصل الغنائي.
على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
أيضا عن الجواهري بلا حدود. تحدثت الحلقة السابقة من هذه الإيقاعات والرؤى عن لمحات من التنوع الغزير الذي شمله قصيد الجواهري ذو الأكثر من 25,000 بيت وتوزعه على مختلف الأغراض الشعرية المعروفة ولربما غير المعروفة أيضا كما نجتهد وقد نصيب. وفي هذه الحلقة نواصل فنعنى وبإيجاز مقتضب عن بعض ما جاء به ديوان الشعر الوطني والسياسي والتفرعات والتشابكات ذات الصلة. نقول تفرعات وتشابكات ونرمز بذلك إلى القصائد الجواهرية المباشرة في عناوينها ومناسباتها أو تلكم التي راحت تعالج هذا الحدث السياسي أو تتبنى ذلك الموقف الوطني وما بينهما من قراءات في بعض الوقائع وصناعها من زعماء وغيرهم عراقيين وعربا وحتى عالميين. وعلى سبيل المثال بل التأشير فحسب، دعونا نختار سريعا لقطات مما هو متوفر لدينا بصوت شاعرنا عن بعض ما قد يناسب ما نحن بصدد التوثيق له. ففي قصيدة هاشم الوتري المنظومة عام 1949 ذات البيت الشهير أنا حتفهم ألج البيوت عليهم أغري الوليد بشتمهم والحاجبة راح الجواهري ينتقد الحكام آنذاك وممارساتهم وسياساتهم التي عدها نابية تتطلب الفضح والإدانة والتحريض ضدها.
الآن أنبيك اليقين كما جلا وضح الصباح عن العيون غياهبا أنبيك عن شر الطغام متاجرا ومفاخرا ومساعيا ومكاسبا عن شاربين دم الشباب لأنه لو نال من دمهم لكان الشاربا. الآن أنبيك اليقين كما جلا وضح الصباح عن العيون غياهبا فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكات مخاطبا. أنبيك عن شر الطغام متاجرا ومفاخرا ومساعيا ومكاسبا عن شاربين دم الشباب لأنه لو نال من دمهم لكان الشاربة والحاقدين على البلاد لأنها حقرتهم حقر السليب السالبة حشدوا علي المغريات مسيلة صغرا لعاب الأردلين رغائبا بالكأس يقرعها نديم مالئا بالوعد منها الحافتين وقاطبا.
ومن بين المتوفر أيضا نختار هذه المرة بضعة أبيات منتقات مما كتبه الجواهري عام 1947 في قصيدة تنويمة الجياع كاشفا حقائق ووقائع مؤسية وداعيا الجماهير للانتفاض من أجل حقوقها وكل ذلك من خلال سخرية لاذعة قل نظيرها في الطريقة والشكل والمضمون.
نامي جياع الشعب نامي نامي جياع الشعب نامي حرستك آلهة الطعام نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام نامي على زبد الوعود يداف في عسل الكلام نامي تزك عرائس الأحلام في جنح الظلام تتنوري قرص الرغيف كدورة البدر التمام نامي تصحي نعم نوم المرء في الكرة بالجسام نامي إلى يوم النشور ويوم يؤذن بالقيام نامي على المستلقعات تموج باللجج الطوامي نامي على نغم البعوض كأنه سجع الحمام
أيها الناس الكرام ما ذنبها دار السلام ثكلى على ثكلى على ثكلى على ثكلى على وجعلتنا
كما نواصل ثالثة لنتوقف عند أبيات من قصيدة أزف الموعد الجواهري التي خاطب فيها طلبة وشبيبة البلاد عام 1959 ودعاهم فيها لمزيد من الهمة والاستنهاض والبذل من أجل أن تتوحد الصفوف ويعلو بناء الوطن المشترك.
أزف الموعد والوعد يعن والغد الحلو لأهله يحن والغد الحلو بنوه أنتم فإذا كان له صلب فنحن فخرنا أنا كشفناه لكم اكتشاف الغد للأجيال فن يا شباب الغد إنا فتية مثلكم فرقنا في العمر سن يا شباب الغد إنا فتية مثلكم فرقنا في العمر سن لا تلومونا لأننا لم نكن مثلكم فيما تجنون نجن ولأننا إذ تطيقون الأذى نشتكي منه لماما ونائن ولأننا حين يصفو محضكم محضنا ينزج حينا ويشن عبقر واد نزلنا سفحه شتوة فهو أصم لا يرن ونزلتم فتلقاكم به الربيع الغض والروض الأغن
ختاما لا بد من التنويه ودائما بأن ما سبقت الإشارة إليه والاستماع له لم يكن سوى محطات في مساحات ومضامير متسعة الأبعاد ودون مدى في سفر عراقي عريق
على الأشجار والأغصان على أهلي وعلى الجيران
مع التمنيات المعهودة دائما بالخير والهناء مني ومخرج البرنامج ديار بامرني.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ. Thank you. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.